أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 124 بصفة خاصة، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مضى بنا الكلام بفضل الملك العلام مع هذه الآية بما معناه أنها اتضح معناها والحمد لله. وكنا قد ختمنا الدرس السابق، يعني يوم السبت، بتفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب والرحمة والرضوان في رحاب التفسير. وبعد أن فسر لنا الآية وذكر سبب النزول وبيان المعنى، شرع الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ذكر مبحث يرتبط بقصة الزواج وقضية الأسرة، مبينا رضي الله عنه رحمه الله ما ينبغي على الزوجة المسلمة، حين أورد أحاديث أنه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من زوجة صالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك، أو قال: إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها، وفي رواية: حفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر أحاديث أخرى. وبعد بيان الآية وتفسيرها قال رحمه الله تعالى: أود أن أذكر ببعض الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية فيما جاء في كتاب ذخيرة الواعظ للعالم الجليل الشيخ إبراهيم عبد الباقي تحت عنوان السعادة الزوجية. فقال رحمه الله: نظم الله تبارك وتعالى بالشريعة الإسلامية حياة الناس جميعا وجعلها صالحة لمعاشهم ومعادهم إلى درجة لم يسبق لها مثيل، وحسبك قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله تعالى. ثم قال: وإن تخلف المسلمين عن ركب الحضارة الزاحف لم يكن إلا من عدم تمسكهم بأمور دينهم وتقاعدهم عن العمل، ولا أدل على ذلك مما يحدثنا به التاريخ من أن النهضة العلمية التي يفخر بها أبناء الجيل الحاضر قد وضع أساسها الإسلام بتعاليمه الرشيدة، فكان شعار المسلمين في العصور الأولى للإسلام: الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. تستطيع أن تقول في هذه الجملة: فكان شعار المسلمين، ويبقى الحكمة خبر كان، بس الجملة على بعضها. وتستطيع أن تقول: فكان شعار المسلمين، على أنه ده خبر مقدم والحكمة مبتدأ مؤخر. فكان شعار المسلمين في العصور الأولى للإسلام: الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. لهذا اتسعت أرضها وفخم أمرها وهيب سلطانها ودان لها أعداؤها، ولم يقم على أرض الله ملك فخم ولم يقم على أرض الله ملك فخم ولا سلطان أعظم منها هذا. ولئن أصاب المسلمين نكسة في الأيام الأخيرة فقد أخذوا الآن والحمد لله يردون اعتبارهم ويتداركون ما فاتهم. نعم، لقد قامت فيهم يقظة، الله يرحمها شيخ كشك، لقد قامت فيهم يقظة جديرة بالإعجاب، فتخلصوا من ذل الاحتلال وصاروا أحرارا في بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم أحرارا، إلا بقية لا تكاد تذكر، وعما قليل ستتحرر من ربقة الاحتلال بإذن الله تعالى، نرجو هذا. فهل لهؤلاء الذين يفخرون بعلومهم أن يخبرون عما أصاب الإنسانية من تدهور الأخلاق وانتشار الفساد وطغيان المادة وإهمال القيم الروحية والحروب القاهرة التي عمت الكرة الأرضية حتى صارت رجوما من نار؟ فهل لهؤلاء الذين يفخرون بعلومهم أن يخبرون عما أصاب الإنسانية من تدهور الأخلاق وانتشار الفساد وطغيان المادة وإهمال القيم الروحية والحروب القاهرة التي عمت الكرة الأرضية حتى صارت رجوما من نار؟ تعالوا بنا لنريكم حكم الشريعة الإسلامية في الزواج، لتعلموا علم اليقين أن الفوضى التي ترونها في المحاكم وغيرها لم تكن إلا من الانحراف عن تعاليم الإسلام. ولنذكر قولا مجملا فيما يجب في الزواج من تعاليمه: أمر الله بالزواج ليتعاون الاثنان في تربية الأولاد، وهذا ضروري في الأجناس البشرية، لأن حضانة الأولاد تحتاج لمدة طويلة ومطالب عدة، أما في الحيوان ففصائله لا تحتاج إلا إلى أمها في البدء، لهذا استغنت عن أبيها بخلاف الأجناس البشرية. فالزواج من أجل نعم الله على الإنسان، فيه دنيا ودين، وهو سكن للزوج وحرث له، والزوجة أم أولاده ومهو فؤاده وموضع سره وحرث له أو حرث له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسه في نفسها وماله. رواه ابن ماجة عن أبي أمامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وفي رواية: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. أول الأعمال: أول عمل يعمله الذي يرغب في الزواج أن يستشير أقرب الناس إليه في من يخطبها، وإن وافقوا يرسل امرأة أمينة لتتعرف على حالتها لعل فيها عيبا يكون مستترا، ثم بعد ذلك يسأل من يختلط بعشيرتها من جيران وأقارب عن أصلها وسلوكها، ثم ينظرها بحضور محارمها إلى الوجه والكفين فقط، ثم بعد هذا يقدم الشبكة غير مغال فيها، وهي من قبيل الهدايا التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: تهادوا تحابوا. وفاتنا أن نذكر قبل الشبكة الاستخارة، وكيفيتها أن يصلي ركعتين من غير المكتوبة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه خير، إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. جمع بين الروايتين: واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذهاب إلى العرافين والمنجمين وضارب الودع والرمل ليستكشفوا عندهم سر الزواج الخطير، أفيه خير فيقدمون عليه، أم ضر فيحجمون عنه؟ فهذا دجل وتضليل. وفي هذا يقول الأديب: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. وهذا بعد قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا من شرح صدره إلى الزواج يستأذن من ولي أمرها أن يرى كفيها ووجهها بحضرة محرم، ويتفق على المهر المناسب من غير غلو فيه ولا فيما وراءه من شبكة وغيرها، وكما لا يفوته أن يتفق مع أهلها أن تزف إليه ليفض بكارتها وحده بينه وبينها، يشير إلى العادة الإجرامية الموجودة في بعض البلاد بأنه يتم فض بكارة الزوجة بحضور عدد من النساء قريبات وغريبات، مصيبة يعني. وفي فض بكارة بالإصبع، وفي بعد فض البكارة أخذ الدم والتطواف به في القرية، وعلى إنه إنها ما شاء الله يعني كانت بكرا، ويغنوا قولوا لأبوها يتعشى ويتمشى، وفي البلد يتمشى وكده يعني، قولوا لأبوها يتعشى وخليه في البلد يتمشى، قال يعني يرفع راسه أنه بنته ما شاء الله لا تزال بكرا. في عادية هو يشير إلى تلك العادات الجاهلية واللي أنا سمعت عنها في بلادنا وفي بلاد أخرى، لا كمان في بلاد أخرى في أشنع من هذا بكثير، بدون ما أذكر تفاصيل وبدون ما أذكر بلاد، لكن اللي عرفته عن مصر قلته يعني بالإشارة. نتائج إهمال هذه الأمور: أولا، من الناس من يستبدل النظر إلى خطيبته بمعاشرتها مدة حتى يتعرف على سلوكها قبل زفافها إليه، ولكن دلت التجارب أن هذه المخالطة تنتهي إلى فضائح تجلب عارا للعائلة لا يمحى وتكسد سوق الزواج لها، ولم ينجو من هذه المسألة الخلقية إلا القليل، وحسبنا في ذلك ما ترويه عناوين الصحف صباحا ومساء مما يندى له الجبين وتقشعر منه الأبدان، لأنه ده تقليد للمجتمع الغربي والعياذ بالله اللي فيه اتخاذ الأخدان باسم الصداقة واتخاذ الصديقات والعشيقات، ولما حرموا تعدد الزوجات فاستبدلوها بتعدد الصديقات والعشيقات. ثانيا، يتغالى بعض الناس في الحجاب فلا يسمح للخاطب أن يرى خطيبته، ويرى أن هذا من الدين، وهذا جهل فاضح، إذ أن هذا النظر يكشف عما بينهما من خصائص روحية تارة تتفق وتارة تختلف، وليس للجمال فيها أي مدخل. يوضح ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فقال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه النسائي وغيره. ومعنى يؤدم بينكما تدوم المحبة بينكما، ونتيجة عدم النظر تؤدي غالبا إلى الفشل والطلاق. ثالثا، استبدال النظرة بالصورة الشمسية إنها لا تحقق المعنى المقصود، لأن الصورة تخالف الأصل بكثير، بالذات الأيام اللي كان زمان الصورة بتدي في الشكل يعني ممكن نقول 90%، لكن دلوقتي بيعودوا يعملوا حاجات في الصورة يخلي يعني السمرة بيضة وحاجات كده غريبة، يعني اللي هو عاوز يتعمل في الصورة بيتعمل عن طريق الكمبيوتر. رابعا، التغالي في المهر والجهاز، ولقد نجم عن ذلك أضرار جمة، منها إحجام الشباب عن الزواج مما كان سببا في فساد الشبان وبوار الفتيات، ومنها الاستدانة، فيبدأ الزوج حياته بالهم الدائم والعذاب الواصب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين هم بالليل ذل بالنهار، وتكليف ولي الأمر ما لا طاقة له به، فيظل أبو العروس يقاسي مضض الدين وآلامه، ويكون معظم الجهاز قد فني وتبدد. علام هذا كله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير الصداق أيسره، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو أيسره مؤونة. ويقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية لا تدل على الغلو في المهر، لأن المقصود منها على فرض أن المهر قنطار لا يحل أخذ شيء منه، وهذا مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وبدهي أن مفحص القطار أي مكان البيضة لا يتصور أن يكون مسجدا، إنما معناه مثلا افتراض أن يفعل مسجدا صغيرا أو مساهمة ولو بحجم عش الطائر ومفحص القطار. خامسا إزالة البكارة بالإصبع، هذا الغشاء الرقيق يفضه الرجل وحده من غير عنة ولا مشقة، ولقد فشت هذه العادة في الأرياف، فتراهم يحضرون نساء جاهلات لهذا الغرض، ويدخل الزوج بحالة تقشعر منها الأبدان فيتملكها الخوف ويتمكن منها الرعب من شدة الصدمة. يرتكبون هذه الجريمة النكراء لا من أجل إزالة البكارة التي لا صعوبة فيها ولا مشقة، ولكن ليحصلوا من وراء هذه على دم البكارة التي لبسها عليهم إبليس وأعوانه من شياطين الإنس، فيظهروا بهذا الشرف المزعوم أمام أعدائهم ومن يتربصون بهم الدوائر، وقد لا يجدون هذا الدم لكون البكارة غوراء أو لأنها زالت بسبب غير الوطن كمرض أو وثبة أو عترة. فماذا تكون حال الزوجة المسكينة وحال أهلها؟ ولا ذنب عليها، وقد أثبتت التجارب أن البكارة تارة تكون في زاوية من زوايا الرحم فلا تظهر حتى بعد الولادة. اطلع على مؤلفنا إرشاد الأمة تجد الأدلة واضحة، وكلام للشيخ الدكتور وأسماء الأطباء الشرعيين الذين أثبتوا هذا، منهم الدكتور محمد عمار أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة القاهرة. لهذا نجد بعض البلاد يصطحب فيها النساء دما مستعارا، وبعضهم يصطحب آلة حادة يشق بها عضو التناسل، يسترون بذلك موقفهم. وأفضل علاج لهذه المأساة هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو البلسم الشافي والطب الواقي، وذلك بترك الزوج لزوجته تأتنس به ويأتنس بها وتسكن إليه ويسكن إليها، فتحصل المودة وتصفو القلوب، ثم تمر هذه العملية بسلام. سادسا بدع الولائم، من البدع التي تنافي قوانين الاقتصاد وشريعة الله ما نراه من التبذير في إعداد الولائم للأغنياء دون الفقراء ولمن لا يحتاجون دون من يحتاجون. وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وعده من شر الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع. رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولو أحسنوا هداهم الله لجعلوا ولائمهم عامة فشملت الكل وعمموا الدعوة ولكان خيرا لهم. ومما يزيد الطين بلة أن تقوم طائفة فتغني بأغنيات يندى لها جبين الفضيلة، تأباها نفس الحر الكريم، تتبرأ منها العزة والكرامة. نعم، لا مانع من اللهو البريء والطرب الممتع من ذوي صوت حسن أو إلقاء القصائد الفياضة بالمعاني السامية والتي تدعو إلى الأخلاق الفاضلة، فلا شيء فيها، بل هو من المباح في الأعياد والأفراح والحرب، وقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه. فهذه إشارة إلى أهم البدع والضلالات في الأفراح، وقد زادت كثيرا يا فضيلة الشيخ في عصورنا هذه، وبما أن الناس يعرفونها فلا داعي لذكرها. ثم قال: حقوق الزوجة. أولا: الإنفاق عليها من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثانيا: الكسوة، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثالثا: السكن الشرعي، قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. رابعا: العدل بين الزوجات إذا تعددت، فقد صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عندهم امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل إنما يكون في النفقة والمبيت وتوابعهما، أما الحب فهو لا يملكه الإنسان، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأراد بذلك الحب، فهذه الآية واردة في الحب القلبي وليس في العدل المادي. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن لم يستطع فواحدة. وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب عائشة أكثر من غيرها. أما حب خديجة فلم يشاركها فيه أحد رضي الله عنهن وأرضاهن. خامسا، إرشادها إلى طريق الحق وإبعادها عن مواطن الشر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. سادسا، معاشرتها بالمعروف، لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وجاء في خطبة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يشير إلى الرأس، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأجمع آية في هذا المعنى قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سابعا، من حسن المعاشرة أن يكون باشا في وجهها، فلا يقطب وجهه عند ملاقاتها، بل يداعبها مداعبة لا تسقط هيبته عندها، فإن ذلك أطيب لقلبها وأدعى إلى حبها وإخلاصها. قال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون مع أهله مثل الصبي، وما أحسن وصف أعرابية لزوجها: كان ضحوكا إذا ولج، سكيتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل عما فقد. ثامنا، ألا يفشي سرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، رواه مسلم. تاسعا، الغيرة عليها، حماية لها وحفاظا لكرامتها. والغيرة من علامات الإيمان، ومن لا غيرة له لا إيمان له. ومن الغيرة ألا يصرح بالخلوة معها لأجنبي وإن كان أخا له، وألا تخرج من البيت لغير الضرورة. قال علي رضي الله عنه: ألا تستحيون، ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها؟ وقالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. عاشرا، تعليمها حقوق الزوجية والعفة والأمانة، تدبير المنزل والعقائد الدينية والعبادات والمعاملات. الحادي عشر، احتمال أذاها، فقد كانت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن اليوم والليلة، حتى صح أنه آلى منهن شهرا كاملا. فهذه أهم حقوق الزوجة. أما حقوق الزوج بسم الله أما حقوق الزوج أولا الولاية والرياسة يؤدبها ويأخذ على يدها حتى لا تخالفه في معروف قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال تعالى وللرجال عليهن درجة والدرجة تقتضي الرياسة لأنها حياة اجتماعية وكل حياة اجتماعية تحتاج إلى رياسة والرجل أجدر بالرياسة لأنه أبعد نظرا من المرأة وأقوى إرادة منها وأعلم بالمصلحة وأملك لعواطفه وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ثانيا طاعة الزوج فيما يطلب مما لا معصية فيه ومن حقه ألا تخرج إلا بإذنه ومن حقه إذا أرادها ولو كانت على ظهر بعير ولو كانت على ظهر بعير أو أمام التنور لا تمنعه ومن حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه إلا في الأشياء اليسيرة فيجوز لها إذا غلب على ظنها إرضاءه أو رضاه كذلك من حقه عليها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه أما الفرض فتصومه ولو بغير رضائه ثالثا ألا تكلف زوجها ما لا يطيقه بل ينبغي لها إذا نزلت بها نازلة تواسيه بمالها قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا رابعا ألا تدخل أحدا يكرهه زوجها إلى بيته إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون خامسا إظهار البشر له فتقابله فرحة مسرورة ملازمة لما يرضيه لقوله صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك سادسا أن تصون نفسها وتستر عورتها قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية وقوله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ودخلت أسماء الحديث المرسل هذا يعني حديث فيه ضعف لكن ذكره الشيخ لأنه كان من الأحاديث المشهورة ودخلت أسماء رضي الله عنها على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه وده اللي ترتب عليه حديث قصة الخمار كشف الوجه والكفين وانتشر هذا في الناس والحديث لم يصح أصلا يعني. ثم قال الشيخ: أعرابية توصي ابنتها ليلة زفافها، أي بنية أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركتها لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة العاقل. أي بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة. فكوني له أمة يكن لك عبدا، وفي رواية: كوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. واحفظي له خصالا عشرة، أما الأولى والثانية فاصحبيه بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا يقع عينه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن شدة الجوع ملهبه، وتنغيص النوم مغضبه، أما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمره ولا تفشي له سره، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإنك وإن أنت أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتمة، والكآبة بين يديه إن كان فرحة. في رواية: إياك والفرح بين يديه إن كان فرحة، يعني حزينة، إن كان فرحة، والكآبة بين يديه إن كان فرحة، عشان استجع يعني. وكوني أشد الناس له إعظاما يكن أشدهم لك إكراما، واعلمي أنك لن لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت. وأخرج النسائي عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا قد خضب، الخضب يعني خضب لحيته مثلا وشعره، فاستعد عليه أهل المرأة عمر قالوا حسبناه شابا، يعني كان شايف زي كده وراح عمل لحيته خضبها بالحناء أو السواد فظنوه شابا وزوجوه، فقالوا حسبناه شابا، فأوجعه عمر ضربا وقال: غررت بالقوم. وروي أيضا أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطب إليهم، فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال، وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فاعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقالوا: بل تزوجان والحمد لله. فقال صهيب لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اسكت، فقد صدقت فأنكحنا الصدق. انتهى نقل الشيخ في هذه القصة، قصة الأسرة، قصة حقوق الزوج والزوجة، قصة أسباب السعادة المفقودة في عالمنا بين الزوجين مع بعد عن شرع الله، مع وجود عناد، مع وجود مخالفات، مع أي شيء، فما أكثر حالات الطلاق والخلع والخلافات الزوجية. فنسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الأحوال وصلاح الأسر وصلاح البيوت، وأن يوفق الله عز وجل لإزالة الخلافات من البيوت والشقاق بين الأسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا، أن يفرج كروبنا، نسأله جل وعلا أن يزوج شباب المسلمين، يزوج فتيات المسلمات، الحمد لله. انتهى الكلام فيما أورده فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه أصحاب الرحمة الرضوان، وبقي عندنا وقت نستطيع أن نتناول منه أو أن نتناول فيه تفسيرا من التفسيرات. وكنا بفضل الله عز وجل قد تناولنا عددا كبيرا من التفاسير، إن أردت اختصارا ذكرت ابن كثير. صحيح بقي عندنا المنار والمراغي وبزهرة، لكن يعني معنى الآية بفضل الله اتضح، فيمكن التغاضي عن بعض التفاسير، هذا يعني. طيب نأخذ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد ابن أسلم والربيع بن أنس وغيره. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة ابن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكني أنتزعهن منكم صغارة قمأة. فهذا حديث غريب جدا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا. هذا الأثر عن عمر غريب أيضا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابية: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، كما جاء في الحديث أنه تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليها: تزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. زي المجتمعات الغربية كده. وهذا إسناد صحيح، وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير بسنده عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وذكر بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وكنا قد ذكرنا الحكمة في هذا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. قال أبو بكر الخلال الحنبلي بسنده: حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان. وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والحديث فيه ضعف بضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ممكن تكون خرماء يعني مخرومة عضو من الأعضاء أو كذا، وممكن تكون خرقاء، والله أعلم. قال: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين بالنساء المؤمنات، كما قال تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. انتهى تفسير الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وبما أنه بقي أيضا وقت، كنا قد اعتدنا أن نجعل ابن كثير مسك الختام، لكن لا بأس أن نأخذ تفسير المراغي، والذي بنجد فيه خلاصة ما قاله صاحب المنار الذي يطيل النفس. في تفسير المراغي ذكر سبب النزول وهو مكرر، اللي هي قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي وقصة عناق، وهذه أنا قرأتها في سورة النور كما قلت قبل ذلك في تفسير قول الله عز وجل أو في سبب نزول الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وهنا في عدد من المفسرين ذكروا أن مرثد استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتزوج عناقا وكانت مشركة، فأنزل الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وعندنا في علم التفسير أو الأصول وعلوم القرآن وكذا أنه ممكن يتكرر سبب النزول. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي ولا تتزوج المشركات اللاتي لا كتاب لهن حتى يؤمن بالله ويصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لفظ المشرك في القرآن بهذا المعنى في نحو قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وفي قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والخلاصة: لا تتزوج المشركات ما دمن على شركهن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولا أمة مؤمنة على ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر خير من مشركة حرة على مالها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بمالها وجمالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها، إذ بالإيمان يكون كمال دينها، وبالمال والجاه يكون كمال دنياها، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع بينهما، إلى أنه ربما حصلت المحبة والتآلف عند اتحادهما دينا فتكمل المنافع الدنيوية أيضا. ومن حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والقيام على الأولاد بتنشئتهم تنشئة قوية وتهذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم. أخرج ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فالأمة سوداء ذات دين أفضل. والحديث هذا ضعفه الألباني والله أعلم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت. وظاهر هذا الأسلوب الدعاء عليه، والمراد الدعاء له، وهو كثير الاستعمال في كلام العرب. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي ولا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ما هم عليه من الكفر، وحينئذ يصيرون أكفاء لهن. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولمملوك مؤمن مع ما به من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب في أعين الناس. وقصارى ما تقدم أنه لا يجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر، لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم، إذ المرأة موضع ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومتاعه، وما كان الجمال وحده ليحقق في المرأة هذا الوصف. المشركة لها دين لها يحرم عليها الخيانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها. أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات فقد جاء في القرآن في سورة المائدة النص على حلهن، فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والحكمة في هذا التآلف لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا، فالرجل هو القوام على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف في المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين في الدين. وأما زواج الكتابي بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك. والسر في هذا أن المرأة قد علمت أن المرأة كما علمت ليس لها من الحقوق مثل مال الرجل، فلا تظهر الفائدة التي تقدمت، إلى أنه بما له عليها من السلطان يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه. وقد بين علة النهي من مناكحة المشركين والمشركات بقوله: أولئك يدعون إلى النار، أي إن هؤلاء المشركين والمشركات من دأبهم أن يدعوا إلى كل ما يكون سببا في دخول النار من الأقوال والأفعال. والصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، إذ من شأنها أن يتسامح معها في أمور كثيرة، فربما سرى شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب من الشبه والتضليل فالمشركون عبدوا غير الله، لكنهم لم يسموا عملهم عبادة، بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل، واتخذوا غير الله ربا وإلها وسموه وسيلة وشفيعة، ظنا منهم أن تسمية الشيء بغير اسمه يخرج عن حقيقته، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإذا كانت مساكنة المشركين مع الكراهة والنفور قد أفسدت الأديان، فكيف بهم إذا اتخذوا أزواجا ألا يكون في ذلك الدعوة إلى النار والسبب في الشقاء والدمار؟ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي إن دعوة الله التي عليها المؤمنون هي التي توصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه وتوفيقه، فهي بالضد من الدعوة التي توصل إلى النار بسوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم. وما عليه المؤمنون هو الذي هدت إليه الفطرة وبلغه عنه رسله بإذنه وأرشدوا إليه خلقه. اعتبر بهذا وانظر إلى ما فتن به كثير من الشبان المصريين من التزوج بالإفرنجيات والغرام بعشرتهن تاركين بنات وطنهم من المسلمات والمؤمنات العفيفات، فأفسدنا عليهم دينهم ووطنيتهم وقطعنا صلة الأرحام ما بين الأزواج وأسرهم، صارت المعيشة الزوجية في كثير من الأحيان جحيما وغصة وعذابا أليما، حتى اضطر بعضهم إلى الطلاق بعد أن أنفق كثيرا من ثروته وماله، ومن استمر عليها غض الطرف أو من استمر عليها أغض العين على القذف وباع العرض رخيصا وفقد الغيرة والنخوة التي أفضل شمائل الرجل. وبها يكون التفاضل بين الرجال، وقلما اهتدت امرأة بزواجها بمسلم فأسلمت، بل لقد عظم الخطب وعم البلاء، فسرت العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات، فتزوجنا بمن أحببنا من رجال الفرنجة بلا مبالاة ولا خشية من دين ولا خوف من حكومة ولا وازع من أسرة، وكل هذا من ضعف الوازع الديني وترك الفضائل الإسلامية التي ينبغي أن تغرس في نفوس النشئ إبان الصبا. ثم امتن عز اسمه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس، فلا يذكر لهم حكما إلا إذا بين لهم حكمته وأرشدهم إلى فائدته والسر في تشريعه لعلهم بهذا يعتبرون، فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طبعت في النفوس وتقبلتها على الوجه المرضي، ولم تكن صورا ورسوما تؤدى دون أن تحصل الغاية منها، وهي الإخبات إلى الله وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصي. انتهى تفسيره رحمه الله. وبنهاية تفسيره ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة وتنتهي هذه الحلقة مع تعويض الوقت الضائع، والحمد لله رب العالمين. نرجو أن تكون حلقة مفيدة وموفقة، وإن كنت رمت الاختصار وقرأت قراءة دون ما مزيد من شرح أو تعليق، رجاء عدم الاستطراد وعدم التطويل في تفسير هذه الآية، وقد تناولناها في عدد من الحلقات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وآله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.